إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عند قول عمر رضي الله عنه، المؤلف رحمه الله كما رأيتم من سرده السابق، إنما أراد أن يصف أو التغيرات التي وجدها وأحواله. واضح كيف كانت صفة الفقه أو الوصول إلى المسائل الفقهية. محمود، محمود
نعم شيخ، سؤال
كيف كان، كيف كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوصل إلى المسائل الفقهية وإلى الأحكام الشرعية؟
شيخ، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
كان يتوصل إلى الأحكام الفقهية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأحكام مباشرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كتاب الله سبحانه وتعالى.
أن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عطل نفسه يفعل الفعل، فيكون هذا دليل، فيكون هذا دليلا على مشروعيته، فيأخذون مثلا منه صفة الوضوء، وصفة التيمم، وصفة الغسل، وصفة الحج، وصفة العمرة، وما خفي عنهم فإنهم مباشرة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ثم بعد ذلك جاء عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فترة أخرى. الصحابة رضي الله عنهم طبعا كانوا يعني منهم من هو معروف بالإفتاء، وذكرنا كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن عددهم قياس يقارب
10,000 صحابي شيخ،
هذا مجموع الصحابة
الذين بقوا في المدينة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
الذين بقوا في المدينة. أقول مقصود الذين انتشرت عليهم الفتوى واشتهر بين الناس أنهم 130 صحابيا اشتهروا أنهم كانوا يفتون وتأتيهم المسائل وترد عليهم. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله كذلك أسماء من كانوا مكثرين، وأسماء من كانوا مقلين، وأسماء من كانوا متوسطين في الفتوى. وكانت الفتوى طبعا إنما أمس يا ما في زمان الخلفاء الراشدين، كيف كان صفة الفتوى أحمد القضيمية؟ مثلا عمر وأبو بكر كيف كان عملهم إذا جاءت المسألة من المسائل؟
نعم شيخ، إذا كان لهم عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيحكمون به، وإلا يعني استشاروا باقي الصحابة، قد يكون عند أحدهم رواية في حديث أو ما شابه ذلك.
إذن هكذا كان الحال، كان ربما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد تخفى عليه النصوص والأحاديث والأحكام، لأجل أنه ربما لم يسمع لم يسمع فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل بالنسبة لميراث الجدة. جاءت الجدة تسأله عن نصيبها من رسول، قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، وأما في السنة فسأسأل الصحابة رضي الله عليهم. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم جاءه المغيرة عن ذي بأن النبي قد فرض لها السدس، وعدد كلام المغيرة. وكذلك عمر رضي الله عنه في الاستئذان عندما جاء أبو موسى الأشعري من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة فإنهم يفتون به مباشرة، وإذا لم يحضرهم شيء واستشاروهم وسألوهم ليقول لهم أحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وسمعته يقول كذا وكذا وكذا، بل هذا وقع في وفاته صلى الله عليه وسلم. صحابة في وفاته اختلفوا أين يدفنونه، حتى جاء أبو بكر الصديق وجاءهم بالحديث صحيح أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أو ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يدفن أو نحو قوله. إذن وهكذا طبعا المؤلف رحمه الله ترونه كأنه يعني اختصر لنا كيف كان الإجهاد في تلك العصور المتقاربة، زمن الصحابة، في زمن التابعين، في زمن اتباع التابعين إلى آخر ذلك، حتى صار إلى ما صار إليه من تدوين الفتوى وظهور معالم المذاهب الفقهية. نعم، وكل مذهب فقهي وما تميز به، سواء كان مذهب المالكي أو مذهب الشافعي أو الحنبلي أو أحمد بن حنبل أو أبي حنيفة. نعم، قال رحمه الله صفحة 53، وقال عمر حين بعث رهطا من الأنصار، قلت لعله ربما الأنصار بدل الأنصار، إلى الكوفة إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم عزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يكررها، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقلوا بما لا تكثروا، لأن دائما الشخص إذا أكثر سوف طبعا يكثر عنده مظنة الوهم والغلط ونحو ذلك. وقال ابن عون كان الشعبي هذا من التابعين كذلك أو عن الصحابة، إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول، إذا جاءه شيء اتقى وكان يقول. أنا فهمت من هذه العبارة أنه يتقي هذه العبارة، وهي كان إبراهيم يقول ويقول، يعني لم يكن يختيبي لما روي له عن إبراهيم أي إبراهيم النخعي. قال أخرج هذه الآثار الدارمي. فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخر، وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث، ولم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها، واتهموا أنفسهم في ذلك، وكانوا اعتقدوا في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق وكانت قلوبهم أميل إلى شيء وكانت قلوبهم أميل شيء إلى كما قال علقمة هم أثبت من عبد الله وطبعا هذا علقمة علقمة بن بزمع
بمشيخ
مواليك سلام كيف
سلام عليك بشيخ
بالخير 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 خالد حسيني خالد
هو علقمة بن قيس
علقمة بن قيس هو من
علقمة بن قيس هو من أئمة
أئمة أهل الكوفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه إذن هو من تلاميذ عبد الله بن من علماء الكوفة ولا يختلط بعلقمة بن القاص اليثي كنا دائما نقول انه علقمة بن قيس قال علقمة هل احد منهم اثبت من عبد الله يقصد عبد الله بن مسعود وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى ابراهيم افقه من سالم على سيدنا ابراهيم من الكوفة وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أهل المدينة ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمر معناها أبوه إذن هكذا كانوا بينهم هذا يعني ربما الذي يكتهم بأئمة بلدانهم حتى ربما جعلهم يفضلونهم أحياناً حتى عن بعض فقه وكان عندهم من الفطانة والحدث وكان عندهم من الفطانة والحدث وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحابهم وكل ميسر لما خلق له وكل حزب بما لديهم فرحون فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من هو لسان أصحابه وأعرفهم بأقوال القوم وأصحهم نظرا في الترجيح فيتأمل في كل مسألة وجه الحكم وكلما سئل عن شيء أو احتاج إلى شيء رأى أي نظر فيما يحفظه من تصريحات أصحابه فإن وجد الجواب فبها وإلا نظر إلى عموم كلامهم فأجراه على هذه الصورة أو إلى إشارة ضمنية لكلام فاستنبط منها إذن كانت هذه طريقة كذلك من الطرق واعتمدت في هذه الأزمنة أن الشخص ربما يحفظ ما بلغه عن إمام أئمة مثلا الأحناف أو الشافعية ونحو ذلك ثم ما جاءه من المسائل مما لا يجد له جواب من منصوص عليه خرجه معنى يعني حاول أن يحوم حول ما هي العلة وما هو سبب هذا القول فما أشبهه في السبب وفي العلة ألحقه به وهكذا كانت طريقتهم في التفقه نعم وربما لبعض الكلام إيماء أو اقتضاء يفهم المقصود وربما كان للمسألة المصرح بها نظير يحمل عليها وربما نظروا في علة الحكم المسرح به بالتخريج أو بالسدر والحذف فأداروا حكمه على غير المسرح به، وربما كان له كلامان لو اجتمعا على هيئة القياس الاقتراني أو الشرطي إن أنتجا جواب المسألة إذا القياس الاقتراني هو نوع من القياس، والشرطي هو طبعا كذلك نوع آخر من القياس، لكن القياس الاقتراني معناه تقترن فيه المقدمتان، والشرطي هو الذي تكون فيه مثلا كلمة لكن هكذا تذكر دائما في القياس الشرطي. لكن القياس الاقتراني وربما سمي القياس الحملي نعم هكذا، وتقول مثلا إذن فتقول مثلا في القياس الاقتراني تقول مثلا كل حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر مثلا، هكذا تقول. هذه المقدمة الكبرى، ثم تأتي بمقدمة أخرى صورة فتقول مثلا الأرنب حيوان مأكول اللحم، ينتج الأرنب بوله طاهر تقول أولا قلنا كل حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر، ثم تقول كذلك الأرنب حيوان مأكول اللحم، ثم تقول الأرنب بوله طاهر، هذا اقتراني. لكن الشرط تقول مثلا كل حيوان مأكول لحم فبوله طاهر، لكن الذئب حيوان غير مأكول لحم، إذن ينتج الذئب حيوان بوله غير طاهر، هذا الشرطية. نعم قال لو اجتمع على هيئة القياس الاقتراني أو الشرطي أنتجا جواب المسألة. إذن ربما الفقيه الذي يعني يتبع إمام معين المسألة الجديدة التي تجدت له يحاول أن يربطها بالمسألة التي يروى له فيها جواب عن إمامه ويجعلها في صورة اقتران، في صورة قياس اقتران، فيجد النتيجة أو الجواب مباشرة في الأخير، يجد الجواب جاهزا. نعم، وذلك هم يقولون أن القياس الحملي النتيجة فيه موجودة بالقوة، معناها كأنه موجودة وجودا لكنه ليس وجودا يعني هكذا مصرحا به. قال وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالمثال والقسمة غير معلوم بالحد الجامع المانع، فيرجعون إلى أهل اللسان ويتكلفون تحصيل ذاتياته، من الأوصاف الذاتية التي تشترط في الحد، وترتيب حد جامع مانع له، وضبط مبهمه وتمييز مشكله. وربما كان كلامهم محتملا لوجهين فينظرون في ترجيح أحد المحتملين، ربما يكون تقريب الدلائل للمسائل خفيا فيبينون ذلك، وربما استدل بعض المخرجين من فعل أئمتهم وسكوتهم ونحو ذلك. فهذا هو التخريج، ويقال له القول المخرج لفلان. من هذا الذي اسم التخريج، اسم ماذا؟ التخريج، أي تخريج المسائل غير المنصوص عليها على المسائل المنصوص عليها. لماذا؟ بمعرفة علتها وعلى ماذا يضر الحكم المسألة عليها، عن إمامة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن إمام المذهب، أو عن كما قال من هو معدود كأنه لسان المذهب، من عالم معروف مثلا أنه يعني تعتبر أقواله كعبد الله بن وهب مثلا، ولا بالمجشون عند المالكية، ولا مثلا ابن عبد الحكم، ولا ابن القاسم، ولا السحنون، ولا غير هؤلاء منه مشهور في المذهب، وأقواله يعني تنزل منزلة ربما يعني الإمام، ويكون هو قد نص في شيء من كتبه على مسألة، فيأتي فقيه من الفقهاء بعده ويحاول أن يتعرف، قال ما هو المدار، بمعنى الحكم الذي حكم به، علته، فيخرج عليه كذلك في العلة. قال فهذا هو التخريج، ويقال قول المخرج لفلان كذا، ويقال على مذهب أو على أصل فلان أو على قول فلان جواب المسألة كذا وكذا. وربما تساهلوا حتى نسبوا هذه المسائل المخرجة للمذهب، نعم، وكان من المفروض أن يبين بأن هذه مخرجة وليست مسائل يعني منصوص عليها. ويقال لهؤلاء المجتهدون في المذهب، وهذا هو الذي ذكرناه من المجتهدين، اسمه مجتهد التخريج أو المجتهد المقيد، وعنى هذا الاجتهاد على هذا الأصل من قال من حفظ، بعضهم قال من حفظ المبسوط الاسترخس المذهب الحنفي كان مجتهدا. يعني إذا لم يجد مسألة فيه منصوص عليها خرج عليها، أي وإن لم يكن له علم بالرواية أصلا ولا بحديث واحد، فوقع التخريج في كل مذهب وكثر، فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وسد إليهم القضاء والإفتاء، واشتهرت تصانيفهم في الناس، ودرسوا درسا ظاهرا انتشر في أقطار الأرض ولم يزل ينتشر كل حين، وأي مذهب كان أصحابه خاملين ولم يولوا القضاء والإفتاء ولم يرغب فيهم الناس إن درس بعد حين. إذن هذه كذلك فائدة تفيد من عنده بحث قصة التقليد المذهبي، أن من أسباب انتشار المذاهب الفقهية وذيوعها وانتشارها أن يتولى كبارها القضاء والإفتاء، لأن هذا في حق مناصب سهل عليهم الشهرة ويذيع صوتهم عندما يتناقل الناس فتاواهم وقضاءهم. قال واعلم أن التخريج على كل الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منهما أصل أصيل في الدين، ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأخذون بهما، فمنهم من يقل من ذا ويكثر من ذاك، ومنهم من يكثر من ذا ويقل من ذاك، فلا ينبغي أن يهمل أمر واحد منهما بالمرة كما يفعله عامة الفريقين، وإنما الحق البحث أن يطابق أحدهما بالآخر، وأن يجبر خلل كل بالآخر، وذلك قول حسن البصري سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجسم. فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره وذهب إليه على رأي المجتهدين من التابعين ومن بعدهم. ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن يحصل من السنن ما يحترز به من مخالفة التصريح الصحيح ومن القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر بقدر الطاقة. هذا من كلام الحسن البصري كأنه يريد أن يقارب بين أهل الفقه وبين أهل الحديث. ولا ينبغي لمحدث أن يتعمق في القواعد التي أحكمها أصحابه وليست مما نص عليه الشارع فيرد به حديثا أو قياسا صحيحا ترد ما فيه أدنى شائبة الإرسال والانقطاع. هذا كذلك كأنه يعني كلام موجه للمحدثين أنهم يتمسكون بالحديث وقواعده إلى درجة أنهم ربما لا يلتفتون إلى الأقيسة الصحيحة التي ربما قالها بعض الفقهاء. ولا كذلك إلى ما فيه شائبة إرسال وانقطاع، وكقولهم فلان أحفظ لحديث فلان من غيره فيرجحون حديثه على حديث غيره. لذلك وإن كان في الآخر ألف وجه من الرجحان. وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برؤوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية. وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برؤوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العبارة. فاستدلالهم بنحو الفاء والواء والواو وتقديم كلمة وتأخيرها ونحو ذلك من التعمق. وكثيرا ما يعبر الراوي الآخر عن تلك القصة فيأتي مكان ذلك الحرف بحرف آخر. والحق أن كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظهر حديث آخر أو دليل آخر وجب المصير إليه. رضوان الكلام هنا واضح في هذه الفقرة. نعم رضوان.
قطعت الشبكة. في هذه الفقرة قطعت الشبكة الشيخ، يعني سمعنا آخر. فإن ظاهر حديث آخر قدر الآخر.
معلش أعيده. قال وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى. جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى معروفة مسألة عند المحدثين. نعم، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا يجوز؟ بمعنى التمسك بمدلول الحديث ومعناه من غير التزام ذكر ألفاظه الواردة. وربما يحصل لبعض من كان قد حفظ حديث النبي ولكن تلاشى عنده الحفظ فتراه يعني يتمسك فقط بما بقي في ذاكرته من الألفاظ النبوية ويبقى المعنى لديه كما تصوره صحيح. قال وكان اهتمام جمهور الرواية عند رواية المعنى برؤوس المعاني ذو الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية، فاستدلالهم بنحو الفاء والواو وتقديم كلمة وتأخيرها ونحو ذلك من التعمق، وكثير ما يعبر الراوي الآخر عن تلك القصة فيأتي مكان ذلك الحرف حسب آخر، والحق أن كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظهر حديث آخر أو دليل آخر وجب المصير إليه، ولا ينبغي لمخرج أن يخرج قولا لا يفيده نفس كلام أصحابه ولا يفهمه منه أهل العرف والعلماء باللغة، ويكون بناء على تخريج مناط أو حمل نظير المسألة عليها مما يختلف فيه أهل الوجوه وتتعارض الآراء، ولو أن أصحابه سألوا عن تلك المسألة ربما لم يحملوا النظير على النظير لمانع، ربما ذكروا علة غير ما خرجه هو، وإنما جاز التخريج لأنه في الحقيقة من تقليد المجتهد ولا يتم إلا فيما يفهم من كلامه، ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه الكلام كلام القوم لقاعدة استخرجها هو وأصحابه كرد حديث المصرات، ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه كلام القوم لقاعدة استخرجها هو أصحابه كرد حديث المصرات. حديث المصرات حديث صحيح نعم، وهو المصرات تطلق ويراد بها الناقة مثلا التي يحتبس فيها اللبن يوم أو يومين قبل بيعها، فإذا أخرجها بائعها إلى السوق يرى ضرعها منتفخ بل، فيكون ذلك كأنه إغراء بأنها هكذا دائما، فالذي وقعت له هذه الخدعة في البيع عنده خيار عنده أنه إذا وجدها هكذا بعد أن اشتراها يجوز له أن يردها وصاعا من تمر كما جاء في الحديث، يسمى هذه المصرات نعم، إذن يجوز له أن يردها أي إلى صاحبها وإن شاء أمسك على كل حال ورضيها هكذا فلا بأس، هذا حقه نعم، يجوز له، يسمى المصرات نعم. قال وكإسقاط سهم ذوي القربى، وكإسقاط سهم ذوي القربى، لعله يشير إلى قول عزل وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، بعضهم يقول بأن هذه الآية منسوخة، فإن رعاية الحديث أوجب من رعاية تلك القاعدة المخرجة، وإلى هذا المعنى أشار الشافعي، مثلا صاحب المصرف ماذا يقول؟ البيع العقد وقع، عنده العقد وقع وليس هناك خيار المجلس، فإذا انتهى لا يجوز له أن يعيده وليس له خيار التزام بهذه القاعدة، لكن إذا صح الحديث فحديثه أولى من القاعدة معه. فإن رعاية الحديث أوجب من رعاية تلك القاعدة المخرجة، وإلى هذا المعنى أشار الشافعي حيث قال مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فبلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف، فبلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت. بس ما يعرف خلافه.
شيخ السلام عليكم.
السلام. نعم.
اكتشف لي أن فاعل تبلغ.
فاعل.
تبلغ.
نعم إذن فهي فاعل بلغ. بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت. فالقول ما قاله. فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد ما نحن فيه ما صدر به الإمام أبو سليمان الخطابي كتابه معالم السنن كتابه معالم السنن هذا كتاب يعني شرحه به سنن أبي داود شرحه معالم السنن شرح مختصر ما شاء الله جيد شرحه كذلك قلت أبو سليمان الخطابي وسمى شرحه هذا معالم السنن حيث قال رأيت أهل العلم وهذا من مقدمتي في الحق هذا من مقدمتي الكتاب من أراد أن يقف عليه حيث قال رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر انقسمين أصحاب الحديث وأثر متمسكين بالرواية نعم ويعرفون صناعة الحديث معرفة جيدة مدققين في أحوال الرواة وأحوال السند والحديث الضعيف والحديث المرسل وما ذلك وأهل فقه ونظر ربما عندهم كذلك ضعف في الحديث وفي الصناعة الحديثية وكل واحدة كل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني أن ماذا يرجع الضمير هنا رضا أنث الضمير مؤلف أنث الضمير نعم قلت مؤلف أنس الضمير رضا على ماذا يرجع
السلام عليكم الشيخ ما سمعتش
قلت المؤلف أنس الضمير على ماذا يعود هذا الضمير المؤنث
لم أسمع النص الشيخ
لم تسمعه إذا أنت
نعم
الشبكة منقطعة ولا ماذا
نعم
قال ومن شواهد ما نحن فيه ما صدر به الإمام أبو سليمان الخطابي كتابه معالم السنن حيث قال رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة
نعم الشيخ
نعم
سمعته
نعم
سمعته على الفرقتين
إذن فكأن الضمير هنا عاد على الفرقة نعم. قال لأن الحديث بمنزلة الأساس قال لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع. وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. إذن كلام أبو سليمان الخطابي شبيه ب أحمد القاضي كلام من تقدم شبيهه الذي يريد ردم الهوة التي بين الفريقين، شبيه بكلام
شبيه بكلام حسن البصري.
أحسنت، إذن شبيه بكلام الحسن البصري. قال: ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني، التداني يعني القرب، على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين. إذن عمر تقول لماذا تعرب إخوانا؟ عمر هذا فقط. مصطفى بالولاد،
نعم شيخ،
ماذا تعرف إخوانا؟
مفعول وجدت
هكذا. زيد فكر شوية كثيرة قليلا. مصطفى،
نعم شيخ،
هكذا تقول الفعل فقط. ماذا تعرف هذين؟
مفعول أول هذين إخوانا مفعول ثاني.
نعم، تقول إخوانا المفعول الثاني لوجدت. إذن على هذا التباعد ترون، هذا لاحظنا منه نماذج كثير عن الكلام المؤلف. قال: وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث، كلام ما زال متواصل لأبي سليمة الخطاب من مقدمته لمعالم السنن شرح سنن أبي داود. قال: فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن الأكثرين إنما وكدهم، هكذا قال، إنما وكدهم الروايات وجمعهم. لعل وكدهم كلمة كأنه هو الأمر الذي يكدون ويكدحون فيه. وكدهم الروايات وجمع الطرق والطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثر موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون. إذن هؤلاء الحديث معناها لا يراعون المتون، وإنما ينظرون فقط من الجهات التي تعنيهم في الصناعة الحديثية، يرونها لهذا يعني من حيث جمع الطرق والروايات وطلب الغريب والشاذ والطرق ونحو ذلك. قال: ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومه. وإذا وافق مذهب مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها، قد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الصحيح، في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، يعني على العكس من أهل الحديث. وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين، من غير أو يقين علم به، وكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. هؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد أحمد القداري، ماذا تعرف قوله؟ أحمد القداري محمد الصداق.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل.
شيخ لم أسمع السؤال.
قلت ماذا تعرف قول؟
شيخ كتاب لم شيخ كتاب هو لا يعني
ها
شيخ العبارة يعني شيخ لا جد
العبارة. أنت معنا تتابع معنا محمد ولا ماذا
شيخ؟ يعني الآن دخلت إلى الغرفة.
يعني صح معذور، إذن ربما لا يعني كلام. انظر عمر تلي لك نرجع ولا ماذا؟ عمر عمر مازال غائب.
لا شيخ، ليس عندي كتاب.
قال وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لحكي لهم عن واحد من رؤساء مذهبهم وزعماء أحدهم قول يقوله باجتهاد. قلت إعراب قول،
سلام
يا نعم. القاضي العبودي
قول النائب فاعل حكية،
قول نائب فاعل حكية. نعم سلام. قال فنجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم، القاسم العتقي مصري، عبد الرحمن بن القاسم الذي ذكرنا عنه أنه لبث عند مالك مدة زمنية طويلة، هو من يعني أصحابه المعروفين المشهورين. قال وأشهب وضربائهما من تلاد أصحابه، تلاد من القديم، فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضراب به لم تكن عندهم طائلا، بمعنى من هو دون الطبقة، طبقة المقاتل يعني من هو دونها لم يلتفتوا إليه. وترى أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف محمد بن حسن، والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته. فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي، فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي طاهر، تعرف الحسن بن زياد اللؤلؤي أم لا؟
الذي مر معنا القصيدة المعروفة التي قرأناها.
أذن يعني هي هذا هو ما عادش القصيدة أولها صالح 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 صالح، هل تضبط أول قصيدة؟
لا لا الشيخ الله أعلم.
قصيدة تعرفها؟
إيه نعم.
التي قرأ لها له سيد أحمد. سيد أحمد.
السلام عليكم. أضبطها يا شيخ.
ما هو أولها؟
لا أضبطها يا شيخ عذرا.
آه؟
لا أضبطها يا شيخ عذرا.
معلش.
بارك الله فيك.
حيدر. حيدر أولها أول القصيدة. حيدر
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
شيخ ما اتذكره لكن اتذكر ابيه منها لكن لا اتذكر اولها.
عايش اذكر لي ما تذكرون.
اقول ولي كلامي اول واخر تفهمه ما ورزينه منك حاضر.
هارون هارون
السلام عليكم. نعم يا شيخ.
السلام. تفضل. أول قصيدة، قصيدة الحسن بن زياد اللؤلؤي.
شيخ تذكر منها وأعلم بأن العلم بالتعلم لكن سأذكر به.
نعم بيتها. نعم الكريم الصوري. الكريم الكريم منصوري. إذا اللؤلؤ هذا قصيدة طويلة ذكر أبو عمر الدبر رحمه الله في جامع بيع المفضلة، وقال في أنها أحسن ما سمعه في آداب العلم وطلبه. والحسن قلنا على احتمال يكون الحسن هذا هو ابن زياد اللؤلؤي الذي هو أحد أصحاب أبي حنيفة. قال فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه راوية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه، وكذلك تجد أصحاب الشافعي يعولون في مذهب، إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني. إذن المزني رحمه الله محمد بن إبراهيم المزني صاحب شرح السنة، كتاب مشهور له في العقيدة معروف مطبوع متداول، وهو بالنسبة لأبو جعفر الوراق الطحاوي ابني خاله أو خاله بينهما ثلاثة أولى قال إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي. فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفت إليها ولم يعتد بها في أقاوله. وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأساتذتهم. فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقلعون في أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتواتلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة الواجب حكمه اللازمة وطاعته الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه ولا في صدورنا غلا من شيء أبرمه أم بعث. أرأيتم إذا كان الرجل يتساهل في أمر نفسه ويساعد ويسامح غرماءه في حقه، الغرماء المراد بهم ماذا منصور عبد الكريم؟ ما المراد بالغرماء؟ عبد الكريم المنصوري قال أرأيتم إذا كان الرجل يتسامح في أمر نفسه ويسامح غرماءه في حقه فيأخذ منهم الزيف ويرضي لهم عن العيب، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبا عنه كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخفارا للذمة؟ فهذا هو ذاك إما عيان حس وإما عيان مثل. هذا المؤلف رحمه الله شبه يعني أو بعض فقهاء المذاهب في تعاملهم مسائل فقهية حالهم إلا كحال شخص مع غرمائه، ممكن يتسامح معهم في حقه الشخص نعم لا بأس، لكن إذا كان الأمر يتعلق بولاية لا يجوز له التسامح. إذا كان ولي إيتام ثم هؤلاء الإيتام لهم ديون على أشخاص آخر لا يجوز أن يتسامح، لأن الحق ليس حقه، وهكذا كذلك وصي يتيم وهكذا وكيل غائب. قال ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الخط وأحبوا عجالة الليل فاختفروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معاني أصول فقه سموها عللا وجعلوها شعار لأنفسهم في الترصم برسم العلم واتخذوا جنة عند لقاء اتخذوها جنة بمعنى مخبأ، جنة بمعنى مخبأ، واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم ونصبوها دريئة للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره. هذا وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة الكفاية فاستعينوا عليه بالكلام، وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. فصدق عليهم، فصدق عليهم إبليس ظنه، وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريق من المؤمنين. فيا للرجال والعقول أين ذئن يذهب، وأن يخدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. انتهى كلام الخطابي، وكذلك ننتهي عنده. إذن لنستقبل الحصة القادمة حكاية حال الناس قبل 104 وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر إلى آخره. هذا هو سوف ننطلق منه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، حصة يوم السبت.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عند قول عمر رضي الله عنه، المؤلف رحمه الله كما رأيتم من سرده السابق، فإنما أراد أن يصف أو التغيرات التي وجدها وأحواله. واضح كيف كانت صفة الفقه أو الوصول إلى المسائل الفقهية. محمود، محمود
نعم شيخ، سؤال
كيف كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوصل إلى المسائل الفقهية وإلى الأحكام الشرعية؟
شيخ، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
كان يتوصل إلى الأحكام الفقهية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأحكام مباشرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كتاب الله سبحانه وتعالى.
إذن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عصر نفسه يفعل الفعل، فيكون هذا دليل، فيكون هذا دليلا على مشروعيته. فيأخذون مثلا من صفة الوضوء، وصفة التيمم، وصفة الغسل، وصفة الحج، وصفة العمرة، وما خفي عنهم فإنهم مباشرة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ثم بعد ذلك جاء عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فترة أخرى. الصحابة رضي الله عليهم طبعا كانوا يعني منهم من هو معروف بالإفتاء، وذكرنا كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن عددهم قياس يقارب
10,000 صحابي شيخ.
هذا مجموع الصحابة
الذين بقوا في المدينة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
الذين بقوا في المدينة، أقول المقصود الذين انتشرت عليهم الفتوى واشتهر بين الناس أنهم 100 ونيف وثلاث 130 وثلاثون صحابيا اشتهروا أنهم كانوا يفتون وتأتي من المسائل وترد عليهم. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله كذلك اسماء من كانوا مكثرين واسماء من كانوا مقلين واسماء من كانوا متوسطين في الفتوى. وكانت الفتوى طبعا انما نعم سيما في زمان الخلفاء الراشدين كيف كانت صفة الفتوى احمد القضيمية. مثلا عمر وابو بكر كيف كان عملهم اذا جاءت المسألة من المسائل.
نعم شيخ. اذا كان لهم عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيحكمون به، والا يعني استشاروا باقي الصحابة. قد يكون عند احدهم رواية في حديث او ما شابه ذلك.
اذا هكذا كان الحال. كان ربما ابو بكر الصديق رضي الله عنه قد تخفى عليه النصوص والاحاديث والاحكام لاجل انه ربما لم يسمع فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل بالنسبة لميراث الجدة. جاءت الجدة تسأله عن نصيبها من رسول، قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، وأما في السنة فسأسأل الصحابة رضي الله عليهم. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم جاءه المغيرة نعم بأن النبي قد فرض لها السدس، وعبد سلام المغيرة. وهكذا كذلك عمر رضي الله عنه في الاستئذان عندما جاء أبو موسى الأشعري من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة فإنهم يفتون به مباشرة. وإذا لم يحضرهم شيء واستشاروهم وسألوهم ليقول لهم أحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وسمعته يقول كذا وكذا وكذا، بل هذا وقع في وفاته صلى الله عليه وسلم. صحابة في وفاته اختلفوا أين يدفنونه حتى جاء أبو بكر الصديق وجاءهم بالحديث صحيح أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أو ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يدفن أو نحو قوله. إذن وهكذا طبعا المؤلف رحمه الله ترونه كأنه يعني اختصر لنا كيف كان الإجهاد في تلك العصور المتقاربة في زمن الصحابة في زمن التابعين في زمن أتباع التابعين إلى آخر ذلك، حتى صار إلى ما صار إليه من تدوين الفتوى وظهور معالم المذاهب الفقهية. نعم، وكل مذهب فقهي وما تميز به سواء كان مذهب المالكي أو مذهب الشافعي أو الحنبلي أو أحمد بن حنبل أو أبي حنيفة. نعم. قال رحمه الله صفحة 57، وقال عمر حين بعث رهطا من الأنصار، قلت لعله ربما الأنصار بدل الأنصار، إلى الكوفة إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم عزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكررها فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقلوا بما لا تكثروا، لأن دائما الشخص إذا أكثر سوف طبعا يكثر عنده مظنة الوهم والغلط ونحو ذلك. وقال ابن عون كان الشعبي هذا من التابعين كذلك أو عن الصحابة إذا جاءه شيء اتقى وكان إبراهيم يقول إذا جاءه شيء اتقى وكان يقول. أنا فهمت من هذه العبارة أنه يتقي هذه العبارة وهي كان إبراهيم يقول ويقول، يعني لم يكن يختي بي لما روي له عن إبراهيم أي إبراهيم النخعي. قال أخرج هذه الآثار الدارمي. فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخر، وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث، ولم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها، واتهموا أنفسهم في ذلك، وكانوا اعتقدوا في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق، وكانت قلوبهم أميل إلى شيء وكانت قلوبهم أميل شيء إلى كما قال علقمة هم أثبت من عبد الله وطبعا هذا علقمة بنو بزمع
بمشيخ مواري
سلام عليكم
سلام عليكم بشيخ
بالخير 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 خالد حسيني خالد
هو علقمة بن قيس
علقمة بن قيس هو من
علقمة بن قيس هو من أئمتي
أئمتي أهل الكوفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه. إذن هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود من علماء الكوفة، ونحن لا يختلط بعلقمة بن وقاص الليثي، كنا دائما نقول أنه علقمة بن قيس. قال علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ يقصد عبد الله بن مسعود. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إبراهيم أفقه من سالم، على اسم إبراهيم من الكوفة، وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أهل المدينة. ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمر، أنا أبوه. هكذا كانوا بينهم، هذا يعني ربما الذي يفتهم بأئمة بلدانهم، حتى ربما جعلهم يفضلونهم أحيانا حتى عن بعض فقه. وكان عندهم من الفطانة والحدث، وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحابهم، وكل ميسر لما خلق له، وكل حزب بما لديهم فرحون. فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج، وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من هو لسان أصحابه، وأعرفهم بأقوال القوم، وأصحهم نظرا في الترجيح، فيتأمل في كل مسألة وجه الحكم، وكلما سئل عن شيء أو احتاج إلى شيء رأى أي نظر فيما يحفظه من تصريحات أصحابه، فإن وجد الجواب فبها، وإلا نظر إلى عموم كلامهم فأجراه على هذه الصورة. أو إلى إشارة ضمنية لكلام استنبط منها. إذن كانت هذه طريقة كذلك من الطرق اعتمدت في هذه الأزمنة أن الشخص ربما يحفظ ما بلغه عن إمام الأئمة مثلا الأحناف أو الشافعية ونحو ذلك، ثم ما جاءه من المسائل مما لا يجد له جواب من منصوص عليه خرجه معنى يعني حاول أن يحوم حول ما هي العلة وما هو سبب هذا القول، فما أشبهه في السبب وفي العلة ألحقه به، وهكذا كانت طريقتهم في التفقه. نعم، وربما لبعض الكلام إيماء أو اقتضاء يفهم المقصود، وربما كان للمسألة المصرح بها نظير يحمل عليها، وربما نظروا في علة الحكم المصرح به بالتخريج أو بالسدر والحذف فأداروا حكمه على غير المصرح به، وربما كان له كلامان لو اجتمعا على هيئة القياس الاقتراني أو الشرطي إن أنتج جواب المسألة إذا القياس الاقتراني هو نوع من القياس، والشرطي هو طبعا كذلك نوع آخر من القياس، لكن القياس الاقتراني معناه تقترن فيه المقدمتان، والشرطي هو الذي تكون فيه مثلا كلمة لكن هكذا تذكر دائما في القياس الشرطي. لكن القياس الاقتراني وربما سمي القياس الحملي نعم هكذا، وتقول مثلا إذن فتقول مثلا في القياس الاقتراني تقول مثلا كل هكذا تقول مثلا كل حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر مثلا، هكذا تقول. هذه المقدمة الكبرى، ثم تأتي بمقدمة أخرى صورة فتقول مثلا الأرنب حيوان مأكول اللحم، ينتج الأرنب بوله طاهر تقول أولا قلنا كل حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر، ثم تقول كذلك الأرنب حيوان مأكول اللحم، ثم تقول الأرنب بوله طاهر، هذا اقتراني. لكن الشرط تقول مثلا كل حيوان مأكول لحم فبوله طاهر، لكن الذئب حيوان غير مأكول لحم، إذن ينتج الذئب حيوان بوله غير طاهر، هذا شرطية. نعم، قال لو اجتمع على هيئة القياس الاقتراني أو الشرطي أنتجا جواب المسألة. إذن ربما الفقيه الذي يعني يتبع إمام معين المسألة الجديدة التي استجدت له يحاول أن يربطها بالمسألة التي يروى له فيها جواب عن إمامه ويجعلها في صورة اقتران، في صورة قياس اقتران، فيجد النتيجة أو الجواب مباشرة في الأخير، يجد الجواب جاهزا. نعم، وذلك هم يقولون أن القياس الحملي النتيجة فيه موجودة بالقوة، بالقوة معناها كأنه موجودة وجودا لكنه ليس وجودا يعني هكذا مصرحا به. قال وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالمثال والقسمة غير معلوم بالحد الجامع المانع، فيرجعون إلى أهل اللسان ويتكلفون تحصيل ذاتياته، تحصيل ذاتياته من الأوصاف الذاتية التي تشترط في الحد، وترتيب حد جامع المانع له، وضبط مبهمه وتمييز مشكله. وربما كان كلامهم محتملا لوجهين فينظرون في ترجيح أحد المحتملين، ربما يكون تقريب الدلائل للمسائل خفيا فيبينون ذلك، وربما استدل بعض المخرجين من فعل أئمتهم وسكوتهم ونحو ذلك. فهذا هو التخريج، ويقال له القول المخرج لفلان. من هذا الذي اسم التخريج، اسم ماذا؟ التخريج، أي تخريج المسائل غير المنصوص عليها على المسائل المنصوص عليها. لماذا؟ بمعرفة علتها وعلى ماذا يضر الحكم المسألة عليها، عن إمامة ليس عن نبي شخص، عن إمام المذهب، أو عن كما قال من هو معدود كأنه لسان، لسان المذهب، من عالم معروف مثلا أنه يعني تعتبر أقواله كعبد الله بن وهب مثلا، ولا بالمجشون عند المالكية، ولا مثلا ابن عبد الحكم، ولا ابن القاسم، ولا السحنون، ولا غير هؤلاء منه ومشهور في المذهب، وأقواله يعني تنزل منزلة ربما يعني الإمام، ويكون هو قد نص في شيء من كتبه على مسألة، فيأتي فقيه من الفقهاء بعده ويحاول أن يتعرف، قال ما هو المدار، بمعنى الحكم الذي حكم به، علته، فيخرج عليه كذلك في العلة. قال فهذا هو التخريج، ويقال قول المخرج لفلان كذا، ويقال على مذهب أو على أصل فلان أو على قول فلان جواب المسألة كذا وكذا. وربما يتساهل حتى نسب هذه المسائل المخرجة للمذهب، نعم، وكان من المفروض أن يبين بأن هذه مخرجة وليست مسائل يعني منصوص عليها. ويقال لهؤلاء المجتهدون، لهؤلاء المجتهدون في المذهب، وهذا هو الذي ذكرناه من المجتهدين، يسمى مجتهد التخريج أو المجتهد المقيد، وعنى هذا الاجتهاد على هذا الأصل من قال من حفظ، بعضهم قال من حفظ المبسوط الاسترخس المذهب الحنفي كان مجتهدا. يعني إذا لم يجد مسألة فيه منصوص عليها خرج عليها، أي وإن لم يكن له علم بالرواية أصلا ولا بحديث واحد فوقع التخريج في كل مذهب وكثر، فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وسد إليهم القضاء والإفتاء واشتهرت تصانيفهم في الناس، ودرسوا درسا ظاهرا انتشر في أقطار الأرض ولم يزل ينتشر كل حين، وأي مذهب كان أصحابه خاملين ولم يولوا القضاء والإفتاء ولم يرغب فيهم الناس إن درس بعد حين. إذن هذه كذلك فائدة تفيد من عنده بحث قصة التقليد المذهبي، أن من أسباب انتشار المذاهب الفقهية وذيوعها وانتشارها أن يتولى كبارها القضاء والإفتاء، إن هذا في حق مناصب سهل عليهم الشهرة ويذيع صوتهم عندما يتناقل الناس فتاواهم وقضاءهم. قال: واعلم أن التخريج على كل الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منهما أصل أصيل في الدين، ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأخذون بهما، فمنهم من يقل من ذا ويكثر من ذاك، ومنهم من يكثر من ذا ويقل من ذاك، فلا ينبغي أن يهمل أمر واحد منهما بالمرة كما يفعله عامة الفريقين، وإنما الحق البحث أن يطابق أحدهما بالآخر، وأن يجبر خلل كل بالآخر، وذلك قول الحسن البصري: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو، بينهما بين الغالي والجاف. فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره وذهب إليه على رأي المجتهدين من التابعين ومن بعدهم، ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن يحصل من السنن ما يحترز به من مخالفة التصريح الصحيح ومن القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر بقدر الطاقة. هذا من كلام الحسن البصري، كأنه يريد أن يقارب بين أهل الفقه وبين أهل الحديث. ولا ينبغي لمحدث أن يتعمق في القواعد التي أحكمها أصحابه، وليست مما نص عليه الشارع فيرد به حديثا أو قياسا صحيحا ترد ما فيه أدنى شائبة الإرسال والانقطاع. إذ هذا كذلك كأنه يعني كلام موجه للمحدثين أنهم يتمسكون بالحديث وقواعده إلى درجة أنهم ربما لا يلتفتون إلى الأقيسة الصحيحة التي ربما قالها بعض الفقهاء. ولا كذلك إلى ما فيه شائبة إرسال وانقطاع، وكقولهم: فلان أحفظ لحديث فلان من غيره، فيرجحون حديثه على حديث غيره لذلك وإن كان في الآخر ألف وجه من الرجحان. وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برؤوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية. وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برؤوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العبارة، فاستدلالهم بنحو الفاء والواء والواو وتقديم كلمة وتأخيرها ونحو ذلك من التعمق، وكثيرا ما يعبر الراوي الآخر عن تلك القصة فيأتي مكان ذلك الحرف بحرف آخر. والحق أن كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظهر حديث آخر أو دليل آخر وجب المصير إليه. رضوان، الكلام هنا واضح في هذه الفقرة؟ نعم رضوان.
الشبكة. في هذه الفقرة انقطعت الشبكة الشيخ يعني سمعنا آخر فإن ظاهر حديث آخر قدر الآخر
معلش يعيده. قال وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى معروفة مسألة عند المحدثين نعم هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا يجوز بمعنى التمسك بمدلول الحديث ومعناه من غير التزام ذكر ألفاظه الواردة وربما يحصل لبعض نعم من كان قد حفظ حديث النبي ولكن تلاشى عنده الحفظ فتراه يعني يتمسك فقط بما بقي في ذاكرته من الألفاظ النبوية ويبقى المعنى لديه كما تصوره صحيح. قال وكان اهتمام جمهور الرواة عند رواية المعنى برؤوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية فاستدلالهم بنحو الفاء والواو وتقديم كلمة وتأخيرها ونحو ذلك من التعمق وكثير ما يعبر الرأي الآخر عن تلك القصة فيأتي مكان ذلك الحرف حرف آخر والحرف أن كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظهر حديث آخر أو دليل آخر وجب المصير إليه ولا ينبغي لمخرج أن يخرج قولا لا يفيده نفس كلام أصحابه ولا يفهمه منه أهل العرف والعلماء باللغة ويكون بناء على تخريج مناط أو حمل نظير المسألة عليها مما يختلف فيه أهل الوجوه وتتعارض الآراء ولو أن أصحابه سألوا عن تلك المسألة ربما لم يحملوا النظير على النظير لمانع ربما ذكروا علة غير ما خرجه هو وإنما جاز التخريج لأنه في الحقيقة من تقليد المجتهد ولا يتم إلا فيما يفهم من كلامه ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه الكلام كلام القوم لقاعدة استخرجها هو وأصحابه كرد حديث المصرات ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه كلام القوم لقاعدة استخرجها هو أصحابه أو أصحابه كرد حديث المصرات حديث المصرات حديث صحيح نعم وهو المصرات تطلق ويراد بها الناقة مثلا التي يحتبس فيها اللبن يوم أو يومين قبل بيعها فإذا أخرجها بائعها إلى السوق يرى ضرعها منتفخ بل فيكون ذلك كأنه إغراء بأنها هكذا دائما فالذي وقعت له هذه الخدعة في البيع عنده خيار عنده أنه إذا وجدها هكذا بعد أن اشتراها يجوز له أن يردها وصاعا من تمر كما جاء في الحديث يسمى هذه المصرات نعم إذن يجوز له أن يردها أي إلى صاحبها وإن شاء أمسك على كل حال ورضيها هكذا فلا بأس هذا حقه نعم يجوز له أن يسمى المصرات نعم قال وكإسقاط سهم ذوي القربى وكإسقاط سهم ذوي القربى لعله يشير إلى قول عزل وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا بعضهم يقول بأن هذه الآية منسوخة فإن رعاية الحديث أوجب من رعاية تلك القاعدة المخرجة. وإلى هذا المعنى أشار الشافعي. مثلا صاحب المصرف ماذا يقول؟ البيع العقد وقع، إذا العقد وقع وليس هناك خيار المجلس فإذا انتهى، لا يجوز له أن يعيده وليس له خيار التزام بهذه القاعدة. لكن إذا صح الحديث فحديثه أولى من القاعدة. فإن رعاية الحديث أوجب من رعاية تلك القاعدة المخرجة. وإلى هذا المعنى أشار الشافعي حيث قال: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فبلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف، فبلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت. بس ما يعرف خلافه
الشيخ. السلام عليكم.
السلام. نعم.
شوف لأن فاعل تبلغ.
فاعل.
تبلغ.
نعم، إذا فهي فاعل بلغ. بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله. فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد ما نحن فيه ما صدر به الإمام، ما صدر به الإمام أبو سليمان الخطابي كتابه معالم السنن، كتابه معالم السنن، هذا كتاب يعني شرح به سنن أبي داود، سنن أبي داود شرحه معالم السنن، شرح مختصر ما شاء الله جيد، شرحه كذلك قلت أبو سليمان الخطابي وسمى شرحه هذا معالم السنن، حيث قال: رأيت أهل العلم، وهذا من مقدمتي في الحق، هذا من مقدمتي الكتاب من أراد أن يقف عليه، حيث قال: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر. المقسمين أصحاب الحديث والأثر متمسكين بالرواية، نعم، ويعرفون صناعة الحديث معرفة جيدة، مدققين في أحوال الرواة وأحوال السند والحديث الضعيف والحديث المرسل وما ذلك، وأهل فقه ونظر، ربما عندهم كذلك ضعف في الحديث وفي الصناعة الحديثية. وكل واحدة، كل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني. أنا ماذا يرجع الضمير هنا؟ رضا، أنثى الضمير، مؤلف أنثى الضمير. نعم. قلت المؤلف أنثى الضمير. رضا على ماذا يرجع؟
السلام عليكم الشيخ. ما سمعتش.
قلت المؤلف أنثى الضمير، على ماذا يعود هذا الضمير المؤنث؟
لم أسمع النص الشيخ.
لم تسمعه إذا أنت؟
نعم.
الشبكة منقطعة ولا ماذا؟
نعم.
قال ومن شواهد ما نحن فيه ما صدر به الإمام أبو سليمان الخطابي كتابه معالم السنن، حيث قال رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة.
نعم الشيء.
نعم.
على
سمعته.
نعم نعم سمعته. على الفرقتين.
إذن فكأن الضمير هنا أعاد على الفرقة. نعم. قال لأن الحديث بمنزلة الأساس. قال لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل. والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. إذن كلامه أبو سليمان الخطابي شبيه بأحمد القاضي كلام من تقدم شبيهه الذي يريد ردم الهوة التي بين الفريقين، شبيه بكلام
شبيه بكلام حسن البصري.
أحسنت، شبيه بكلام الحسن البصري. قال ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني، التداني من القرب، على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين. إذن عمر تلي ماذا تعرف إخوانا؟ عمر هذا فقط. مصطفى، مصطفى بالولاد.
نعم شيخ.
ماذا تعرف إخوانا؟
مفعول وجدت.
مفعول وجدت هكذا. تفكر شوية كثيرة قليلا. مصطفى.
نعم شيخ.
هكذا تقول فعل فقط. ماذا تعرف هذين؟
مسؤول أول هذين إخوانا مسؤول ثاني.
نعم تقول إخوانا المفعول الثاني لوجدت. إذن على هذا التباعد ترون هذا لاحظنا منه نماذج كثير عن الكلام المؤلف. قالوا على سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث، كلام ما زال متواصل لأبي سليمان الخطاب من مقدمته لمعالم السنن شرح سنن أبي داود. قال فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن الأكثرين إنما وكدهم، هكذا قال، إنما وكدهم الروايات وجمعهم. على وكدهم كلمة كأنه هو الأمر الذي يكيدون ويكدحون فيه. أخذهم الروايات وجمع الطرق والطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثر موضوع أو مقروب لا يراعون المتون. إذن هؤلاء الحديث معناها لا يراعون المتون وإنما ينظرون فقط من الجهات التي تعنيهم في الصناعة الحديثية، يرون هذا يعني من حيث جمع الطرق والروايات وطلب الغريب والشاذ والطرق والحلال. قالوا لا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومه. وإذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها قد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الصحيح الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، يعني على العكس من الحديث. وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، وكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. هؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من القدر ماذا تعرف قوله؟ أحمد القدر
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل.
شيخ لم أسمع السؤال.
قلت ماذا تعرف قول؟
شيخ كتاب لم شيخ كتاب ولا يعني شيخ العبارة يعني شيخ لا جد.
العبارة أنت معنا تتابع معنا محمد ولا ماذا؟
شيخ يعني الآن دخلت إلى الغرفة.
يعني صح معذور، إذن ربما لا يعني الكلام. انظر عمر تلي لك نرجع ولا ماذا؟ عمر عمر أزال غائب.
لا شيخ ليس عندي كتاب.
قال وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذهبهم وزعماء أحدهم قول يقوله باجتهاد. قلت إعراب قول
شلال يا
بلال القاضي العبودي
قول النائب فاعل حكية
قول نائب فاعل حكية. نعم. السلام. قال فنجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم، القاسم العتقي مصري، عبد الرحمن بن القاسم الذي ذكرنا عنه أنه لبث عند مالك مدة زمنية طويلة، هو من يعني أصحابه المعروفين المشهورين. قال وأشهب وضرباء إجماع من تلاد أصحابه، تلاد من القديم، فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضراب به لم تكن عندهم قائلا، بمعنى من هو دون الطبقة، طبقة المقاتل يعني من هو دونها لم يلتفت إليها. وترى أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن حسن، والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته، فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي طاهر تعرف الحسن بن زياد اللؤلؤي ام لا؟
الذي مر معنا القصيدة المعروفة التي قرأناها.
أجل نعم، يعني هي هذا هو ما عادش القصيدة أول صالح 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 صالح، هل تضبط أول قصيدة؟
لا لا شيخ، الله أعلم.
قصيدة تعرفها؟
إيه نعم،
التي قرأ لها له سيد أحمد. سيد أحمد
السلام عليكم ورحمة الله. أضبطها يا شيخ.
ما هو أولها؟
لا أضبطها يا شيخ عذرا.
أه؟
لا أضبطها يا شيخ عذرا.
معلش
بارك الله فيك.
حيدر حيدر أولها أول القصيدة حيدر.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ، ما أتذكره لكن أتذكر أبية منها لكن لا أتذكر أولها.
عايش اذكر لي ما تذكره مني.
أقول ولي كلامي أول وآخر، تفهمه ما ورذينه منك حاضر.
هارون هارون
السلام عليكم. نعم يا شيخ.
السلام، تفضل. أول قصيدة، قصيدة الحسن بن زياد اللؤلؤي.
شيخ تذكر منها وأعلم بأن العلم بالتعلم، لكن سأذكر به.
نعم بيتها. نعم الوكيل المنصوري. الكريم الكريم منصوري إذا اللؤلؤي هذا قصيدة طويلة ذكر أبو عمر بن الدبر رحمه الله في جامع بيع علم فضله، وقال فيها أنها أحسن ما سمعه في آداب العلم وطلبه. والحسن قلنا على احتمال يكون الحسن هذا هو بن زياد اللؤلؤي الذي هو أحد أصحاب أبي حنيفة العام. قال فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه راوية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه، وكذلك تجد أصحاب الشافعي يعولون في مذهب، إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني. إذن الشيخ المزني رحمه الله محمد بن إبراهيم المزني صاحب شرح السنة، كتاب مشهور له في العقيدة، معروف مطبوع متداول، وهو بالنسبة لأبو جعفر الوراق الطحاوي ابني الخالة أو خاله، بينهما الأخوة أولى. قال إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفت إليها ولم يعتد، في أقاوله. وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأساتذتهم، فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقلعون في أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتواتلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة الواجب حكمه اللازمة وطاعته الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره، من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه ولا في صدورنا غلا من شيء أبرمه أم بعث. أرأيتم إذا كان الرجل يتساهل في أمر نفسه ويساعد ويسامح غرماءه في حقه، الغرماء المراد بهم ماذا منصور عبد الكريم؟ ما المراد بالغرماء؟ عبد الكريم منصوري قال أرأيتم إذا كان الرجل يتسامح في أمر نفسه ويسامح غرماءه في حقه فيأخذ منهم الزيف ويرضي لهم عن العيب، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبا عنه كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخفارا للذمة؟ فهذا هو ذاك إما عيان حس وإما عيان مثل. هذا المؤلف رحمه الله شبه يعني أو بعض فقهاء المذاهب في تعاملهم مسائل فقهية، حالهم إلا كحال شخص مع غرمائه، ممكن يتسامح معهم في حقه الشخصي نعم لا بأس، لكن إذا كان الأمر يتعلق بولاية لا يجوز له التسامح. إذا كان ولي إيتام ثم هؤلاء الإيتام لهم ديون على أشخاص آخر لا يجوز أن يتسامح، لأن الحق ليس حقه، وهكذا كذلك وصي يتيم وهكذا وكيل غائب. قال ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الخط وأحبوا عجالة الليل فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه، سموها عللا وجعلوها شعار لأنفسهم في الترسم برسم العلم، واتخذوها جنة من مخبأ جنة بمعنى مخبأ، واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم، ونصبوها دريئة للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها. وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره. هذا وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة، وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم: هذا الذي في أيديكم وقال لهم هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة الكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام، وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. فصدق عليهم إبليس ظنه، وأطاعه كثير منهم، واتبعوه إلا فريق من المؤمنين. فيا للرجال والعقول أين يذهب، وأن يخدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. انتهى كلام الخطابي، وكذلك ننتهي عنده. إذن لنستقبل الحصة القادمة حكاية حال الناس قبل 104 وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر إلى آخره. هذا هو سوف ننطلق منه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، حصة يوم السبت.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.